بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. قال في الشرح: لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه، لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، فهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. قوله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال في الشرح: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: فنبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يدل على أن موسى مصر إليهم أيضا، والله أعلم. وحكم جرير رحمه الله عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. قوله رحمه الله في هذا التقرير أن كل دعوة نبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر تعد غيا وهوى، من جهة أن الغي كما بين الشارح، الغي هو اتباع الشهوة، اتباع الهوى، وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في معنى الغي، قال رحمه الله: أقرأ عليكم العبارة كما جاء في جامع الرسائل الجزء الأول صفحة 28 و200. قال: الغاوي الذي يتبع هواه وشهوته مع علمه بأن ذلك خلاف الحق كما عليه اليهود. المقصود أن الغي هو اتباع الهوى، فالذي يدعي النبوة بعد ختمها بمحمد عليه الصلاة والسلام، الباعث على ذلك هو ماذا؟ محض الهوى، محض الهوى، فليس عنده دليل ولا عنده شيء مثلا من هذا القبيل، أو عنده شبهة يتعلل بها، وإنما إذا نظرت إلى الذين ادعوا النبوة إنما حمله على ذلك ماذا؟ الهوى، الهوى، حب الشهوات، هذا ما يتعلق بهذه العبارة. وذكر الشيخ رحمه الله يعني فرضا مستحيلا، لو جاء شخص وقال: لو أن رجلا جاء بالآيات والبراهين الصادقة على أنه نبي، فيقال هذا فرض ماذا؟ هذا فرض محال، هذا فرض محال وممتنع ومستحيل. أمر آخر، دعوة النبوة أيضا هي كما لا يخفى مر بنا ذلك، هي من الكفر الصراح. كل شخص يدعي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام يدعي أنه نبي أو أنه يوحى إليه، هذا من الكفر الظاهر، من الكفر الصريح. ما وجه كونه كفرا؟ وجه كونه كفرا جملة أمور، منها أن في ذلك تكذيب لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتكذيب لماذا؟ للأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا حديث هذا متواترة، فالذي يدعي النبوة هو مكذب لهذه الأحاديث المتواترة الصريحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل أمر ذلك أنه مكذب الإجماع. فالأمة أجمعت، أهل الإسلام أجمعوا على أن النبوة ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر ظاهر وأمر معلوم من الدين بالضرورة. ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله في يقول في الفصل يقول: وأما من قال إن بعد محمد نبيا، وأما من قال إن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره، في صحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد. هكذا قال في الفصل الجزء الثالث صفحة 93. والمقصود أن هذا أمر ظاهر وكفره بين لا خفاء فيه ولا اشتباه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعدها قال رحمه الله في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن. هو صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس. ما الدليل على أنه بعث إلى الجن؟ كما ذكر عندك المؤلف الآية، الآيات التي في سورة الأحقاف، ومنها قوله تعالى حكاية لمقاصد الجن أنهم قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله. من باب الفائدة، ولعلها سيأتي لها يعني موضع التفصيل، هنا في هذا المقطع تكررت العبارة عند الشارح: حكاية حكاية حكاية، مثل كذلك قال تعالى حكاية عن قوم الجن، قال تعالى حكاية عن جن إنا سمعنا كتابا. المقصود هنا بالحكاية في هذا المقام كما بين شيخ الإسلام، الحكاية هنا بمعنى البلاغ، بمعنى البلاغ، وليس الحكاية بمعنى المماثلة كما سيأتي إن شاء الله تفصيله عندما ندخل في موضوع إيش ماذا الكلام الإلهي وأقوال الناس فيه. فالمقصود هنا الحكاية بمعنى التبليغ، تبليغه، لا أن الحكاية بمعنى المماثلة مثل ما يقول فلان والله فلان يحكي كلام فلان، يعني يحاكي بمعنى إيش، يعني يحاول إيش أن يقلده وأن يتشبه به. طيب هذا لعله تأتي إن شاء الله في موضعها. إذن فرغنا من قضية أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى ماذا؟ بعث إلى الجن. طيب جاء بعدها مقالة إيش؟ مقاتل، أن مقاتلا رحمه الله يقول: لم يبعث على رسولا إلى الإنس والجن قبله. فهذا القول كما قال النبي هذا قول بعيد، كونه قال أنه عليه الصلاة والسلام هو وحده الذي بعث إلى الجن للرسل قبله ولم يبعثوا إلى شيء من الجن، قال هذا قول بعيد. ما وجه ذلك؟ احتج عندك ليش؟ في الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فقال تعالى: رسل جاءت من جمع كما لاحظ، فأيضا هو عليه الصلاة والسلام بعث الجن، وأيضا هناك من الرسل الذين قبله من بعث أيضا إلى شيء من الجن، لكنه عليه الصلاة والسلام تقيد بأن بعثته كانت إيش؟ للثقلين عموما جميعا. وأيضا كما ذكر عندك ما جاء في سورة الأحقاف أن الجن لما قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، في هذا كما قال مثل ما يدل على أن موسى عليه السلام قد أرسل إلى هؤلاء الجن. طيب انتهينا من هذه المسألة. جاءت مسألة أخرى، يعني وهي مسألة هل في الجن رسل؟ الذي عليه جمهور أهل العلم وهو قول الأشهر كما يعد الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس في الجن رسل، ليس في الجن رسل. هذا ما قرره شيخ الإسلام أو ما ذكره هو القول الأشهر. وأبن القيم رحمه الله في طريق الحجرتين جعل من قال بأن في الجن رسلا جعله قولا، لعده قولا شادا، وأنا قول يعني لم يقل به أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المشاهير، هكذا قال رحمه الله. والمقصود أنه جعله قولا شادا. وقال ابن القيم رحمه الله في هذا المقام أن الله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالرسل من الإنس ومن أهل القرى يعني من الحاضرة، ليسوا من الأعراب، وأيضا هم رجال يعني أنهم ذكور. فلم يبعث الله تعالى لا جنيا ولا أعرابيا ولا امرأة، هكذا قال رحمه الله في طريق الهجرتين. يبقى الكلام فيما ذكره الضحاك. الضحاك كما لاحظتم أنه يعني يقرر أن في الجن ماذا؟ يقرر ماذا؟ أن في الجن رسل ماذا؟ الضحاك. نعم يقول أن في الجن رسلا واحتج بالآية الكريمة وهي آية يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم. فجاء جواب لأهل العلم أن هذا معروف بلغة العرب، وأيضا جاء به التنزيل أن المراد بهذه الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أي من إيش؟ من أحدكم. ومنه قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، فالقمر في سماء وليس في كل سماء، نعم وليس في كل سماء. كذلك ما جاء في قوله تعالى واخرجوا منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من ماذا؟ من العذب ولا من المالح؟ قال يخرج من إيش؟ من المالح. هذا بعض كلام العلماء في ذلك. أقرأ عليكم كلام الطيب بإيجاز. قال رحمه الله في طريق الهجرتين وذهب شداد من الناس إلى أن فيهم أي في الجن الرسل، يحتج بقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ولم يأتكم رسل منكم، يحتج بقوله تعالى وصرفنا إليك نفرا من الجن. طبعا لاحظ احتج بهذه الآية آية الأحقاف لأنها جاء في آخرها ما جاء في قوله تعالى لما قال سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، قال تعالى وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولى إلى قومه ماذا؟ ولى إلى قومه مدين. فقال أصحاب هذا القول قالوا أنهم منذرين، بالرسل إنما جاءوا بماذا؟ جاءوا بشرين ومدين. فابن القيم رد على هذا الاستدلال وقال الإنذار يعني هذا ليس للرسل فحسب بل أيضا لمن؟ لأهل العلم. لذلك ورد على قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأيهما أعم، الإنذار للرسالة كما يقول ابن القيم؟ الإنذار. الإنذار فإذا ثبت لهم الإنذار هل يلزم ذلك إثبات الرسالة للجن؟
لا
لا يستلزم، لا يستلزم. فإذا ثبت الأعم لا يثبت إيش؟ الأخص. طيب هذا بعض ما كلام الطيب تجدونه في آخر كتابه طريق الهجرتين لما تكلم عن طبقات المكلفين في صفحة 16 و400. كلام شيخ الإسلام جاء بإيجاز في مجموع الفتاوى الرابع صفحة 34 و200. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وأنه ليس في الجن رسل لأن الإنس أكمل وأتم عقولا وعلما من الجن، والله تعالى أعلم حيث يدعى رسالته. كان في بعض تعليقات الشيخ عبد العلي الماز عليه رحمة الله المسجلة في بعض الأشرطة أنه قال رحمه الله لما قرأ عليه هذا المقطع من الشرح قال هكذا، قال أخبرني من أثق به أن الماء أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من إيش؟ يخرج من الأذى، يعني يخرج من هذا وهذا، يعني هكذا قال. وكان الشيخ يعني يتفهم من كلامه شيئا من الميل إلى كلام إيش؟ إلى كلام الضحاك. على كل هذا رأي جمهور أن ليس في الجن رسل والله أعلم. طيب واضح مثل هذه؟ طيب تفضل واضح.
قال رحمه الله وأما كونه مبعوث إلى كافة الورى فقد قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي وأنذر من بلغه، وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب بمسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أخرجه في الصحيحين.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول للعرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال: إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حسما، فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطاع الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقول وكافة الورى في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، على ثلاثة أقوال: أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك والاسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافة للناس عن الباطل. وقيل هي مصدر كفة أي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا، وقوع المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس، واعتبر بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، ووجد بأنه قد جاء عن عرب كثيرا فوجب قبوله، هو اختيار ابن مالك أيما أرسلناك إلى للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافة، واعتبر بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. فقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة بالقرآن وسائر الأدلة، والضياء أكمل من النور. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا.
هنا ساق الشارح ابن أبي ليث عليه رحمة الله جملة من الأدلة الدالة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى الناس كافة، والأمر في هذا ظاهر. وكما قال هذا أمر من معلوم الدين بالضرورة، أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس وبعث إلى الجن، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره فهو كافر خارج عن الله. من الآيات بذكر المؤلف ما جاء في قوله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغه القرآن كائنا من كان يهودي أو نصراني أو غيره من الكفرة، كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه حجة. في هذا المقام يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح عند قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال: أي من بلغه القرآن، فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا قال في جواب الصحيح الجزء الأول صفحة 4300. عندك الآن في الحديث الذي جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، المراد الأمة هنا أمة ماذا؟ أمة الدعوة. فجميع الناس من اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفرة، هؤلاء كلهم يعدون أمة الدعوة، يدعون إلى الإسلام. وأما الذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كما لا فهم هم أمة الإجابة، أمة الإجابة. وإن بعض العلم يجعل هناك ما هو أخص من أمة الإجابة، وهي أمة إيش؟ أمة الاتباع. أمة الاتباع علينا هم أخص من أمة الإجابة. على كل هذا الحديث كما قال سعيد بن جبير رحمه الله يقول: تصديق هذا الحديث ما جاء في قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعد ذكر رحمه الله شبهة يعني يتعلق بها بعض النصارى، وأن بعض النصارى يدعون ويقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول إلى العرب فقط وليس رسولا للناس كافة. فجاء هذا الجواب الذي سمعتموه في غاية الإفحام في غاية القوة، أنكم إذا اعترفتم بأنه رسول من عند الله وأنه رسول وأنه نبي صادق، فعليكم أن تصدقوه فيما يقوله، لما قال عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ أنه بعث إلى الناس كافة. فالنصارى بين أمرين، بين أن يعترفوا بأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول العرب كما نقل عن بعضهم أنهم يقولوا هو رسول العرب فقط. فإذا اعترفوا بذلك فيلزمهم ماذا؟ أن يتبعوه وأن يصدقوه في قوله عليه الصلاة والسلام أنه بعث إيش إلى الناس كافة وأن عليكم يا معشر النصارى أن تتبعوه. وإما أن يزعم هؤلاء النصارى الضالون أنه ليس نبيا، فإذا زعموا أنه ليس نبيا وأنه افترى وزعم أنه بعث إلى الثقلين وليس الأمر كذلك، فيأتي الجواب الذي مر بنا في نهاية الفصل الماضي معناه أن هذا نبي يفتري ويكذب على الله، ومع ذلك الله تعالى يؤيده وينصره ويمثل له. هذه بعض الردود التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح. وعلى كل كما في أجوبة نفيسة ومهمة ينبغي الإخوة الفضلاء أن يطلعوا عليها فيما دونها شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح، لا سيما أن النصارى هؤلاء النصارى الضالون في السنوات الأخيرة ازداد يعني كيدهم وتضليلهم وتلبيسهم. مع هذا الكيد والتضليل والمكر والكيد والحرب للإسلام وأهله، للأسف الشديد أن ترى جملة ممن ينتسبون الإسلام بل ممن هم من المتسمية تجد مواقف الضعف ومواقف الانهزامية ومواقف الخوض. هذا واقع أخوان، ولهذا لابد أيها الفضلاء أن نعرف شيئا عن الرجوع على النصارى. النصارى الآن تطاولوا، وصار النصارى الآن يشغبون، النصارى الآن يشغبون على الإسلام وينتقدون الإسلام. هؤلاء النصارى الذين قال عنه ابن حزم عليه رحمة الله أنهم مسبع على بني آدم، هؤلاء النصارى الذين دينهم يعني مجموعة من التناقضات، هؤلاء النصارى الذي قال عنهم الشيخ الإسلام في غير موطن لو اجتمع 10 من النصارى لن اختلفوا على 11 قول. هؤلاء النصارى الضالون بلغ بهم يعني السفة، نعم، وبلغ بهم الغطرة، نعم، وبلغ بهم يعني الكبر والعتو إلى أنهم صاروا يتطاولون على المسلمين ويردوا بالشبهات. وما جاء هذا إلا بسبب ضعف المسلمين، ضعف إما من جهة عدم التلقي والعلم وتحصيل العلم، وإما من جهة ضعف المواقف. نعم، تجد جملة أهل الإسلام الآن في غاية الانبطاح أمام أعداء الله، وهؤلاء النصارى أخذهم الله، وخذ اليهود هؤلاء كما قال الله تعالى عنهم الذي خلقهم سبحانه وتعالى أعلم بهم ألا يعلم من خلقه لطيف خبير، هو الذي قال عنهم يبدو لا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والله يا أخوان الذي يسمع بما يسمى بالمؤتمرات الآن التي يسمونها مؤتمرات منها مؤتمر قيم قبل شهرين بعنوان كلمة سواء تبناه مجموعة من النصارى ومجموعة من المنهزمين من مؤسسة آل بيت ونحوهم، يعني نسأل الله العافية، تجد هؤلاء الذين ينتسبون الإسلام ويحضر مجموعة من يسمون بالدعاة أو بعض الرموز غاية الانبطاح، والنصارى مع هذا الانبطاح كله لا يلتفتون إلى هؤلاء يزدادون احتقارا لهم. يعني هؤلاء ينبطحون ويعني يتلمسون أن يرضوا أعداء الله، هؤلاء النصارى، ومع ذلك النصارى بغطرستهم مع ذلك لا يلتفتون. فالقصد أيها الأخوة علينا أن نعتز بدين الله، ودائما ينبغي أن تكون مسألة التي قالها الشارع رحمه الله وقررها قضية أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين، وأنكم يا معشر النصارى يجب أن تتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد الآن هم لا يذكرون محمد صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم تجده يصل به الزندقة من النصارى نعم إلى أنه يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل منها متوبئ. نعم، وإلا تكون هذه الحقيقة من تكون واضحة لنا أنه يجب أن يخاطب النصارى على أنهم يجب أن يتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام، وبعث إلى الثقلين، وإذا أرادوا النجاة وإذا أرادوا النعيم عليهم يتبعوا هذا النبي. أما مع ذلك عندما تقام هذه الحوارات وتجد الحوارات أحيانا بلغت من جميع أنهم لا يذكرون محمد عليه الصلاة والسلام، تجد بعض المسلمين لا يذكرونه عليه الصلاة والسلام حتى إيش لا يكبر على هؤلاء النصارى الضالين. فيجب علينا الإخوة أن نعتز بدين الله ونأخذ دين الله تعالى بقوة. الله تعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين. أما هذه الانهزامية ولا لا تزيد النصارى إلا نقمة ولا تزيدهم إلا جهدا في هذا الدين وأهله، والله المستعان. يعني عندنا بعض التقريرات النفيسة لعلنا نأخذها من باب الفائدة فيما يتعلق بردود ذكر شيخ الإسلام في هذا المقام. من القواعد التي ذكر شيخ الإسلام قررها أنه قال رحمه الله: يقول ما من طريق تثبت فيها نبوة موسى وعيسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام تثبت نبوته من باب أولى وأحرى. إذا جاء النصراني وقال والله نبوة عيسى ثابتة وعندنا أدلة على ذلك، ولجاء اليهودي قال بالنسبة لنبوة موسى، فيجب أن تعلم وتوقن بكل ثقة واعتزاز أن هذا الطريق الذي ثبتت به نبوة موسى وعيسى عندنا من الطرق والدلائل ما هو أولى وأحرى. فلما يحتج لك مثلا النصارى بقضية أن عيسى له معجزات، ولا يحتج لك مثلا اليهودي أن موسى له معجزات، فمعجزات السلم أكثر وأظهر وأدوم. ولهذا قال العلماء أن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم تصل إلى 1000 معجزة كما ذكر شيخ الإسلام في الجواب الصحيح. وعندما حكى القرآن هذه المعجزة الخالدة الباقية إلى أن تقوم الساعة. فهذا مما يجب أن نذكر في هذا المقام. وقال شيخ الإسلام في غير موطن، يقول شيخ الإسلام في بعض ردوده رحمه الله في الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح، يقول: يعترف كل عاقل من اليهود والنصارى أن دين المسلم الحق، وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من أطاع دخل الجنة، بل يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم كما أطلقت على ذلك الفلاسفة. هذا عند بعض النصارى يعترفون أن هذا الدين حق، فربما اعترف من خير يعني هو خيرا من دينهم، بل كما قال حتى الفلاسفة، يعني حتى الفلاسفة ابن سينا الذين هؤلاء هم أخبث من الكتاب يعترفون. والفلاسفة هم الذين قالوا عبارة أنه لم يطلق العالم ناموس كما جاء في هذه النعمة العظيمة وهي بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. بعدها قال شيخ الإسلام عن النصارى، قالت: لكن من لم يتبعه من النصارى يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه لأنه رسول العربي دون أهل الكتاب، والطرق إلى الله متنوعة. نعم، هذا كلام يعني في غاية المتنوعة. هذا يجب عن النصارى الآن لما أحيانا يعني تسمع عن بعض نصارى حتى العمالة اللي عندك هنا في البلد، تجد أحيانا يعني يقول: أنت تعبد الله تعالى بالإسلام، وأنا مثلا على 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 على, على الدين النصراني، على على هذا الدين المحرف المبدل، يقول كله إيش؟ كله طرق إلى الله سبحانه. وجملة من ربوب الغرب يقرر ذلك. أنا أذكر في كلمة تشارلز ولي عهد البريطاني قال الكلمة أنه يعني أن هذه كلها طرق، تأخذ الإسلام ماشي، تأخذ النصرانية هذا ماشي، تأخذ اليهودية فعلا، كلها طرق، كلها طرق تؤدي الله. هذا كلام، هذا كلام يعني يرده العجائب قبل أهل العلم. الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول الشيخ أيضا في الروايات، يقول: من نازع من أهل الكتاب في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون لجهله بما جاء به، وهو الغالب على عامته هذا العوام، أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة في الدين منهم. قال: وجميع ما يذكره الله في القرآن من قصص الأنبياء يدل على نبوة محمد بطريق الأولى، إذ كان من جنس واحد ونبوته عليه الصلاة والسلام أكمل، فينبغي معرفة هذا فإنه أصل عظيم. كذا قال رحمه الله في النبوات الجزء الأول 203. فالآن نكتفي بهذه الردود. يبقى الكلام في قضية كافة الوراء، يعني الكلام فيها أنه الشارح يقول في جر كافة نظر، وذكر أبو المحقق أن من المحاكم جوز ذلك، والذي يمكن يقال كما نقل المحقق عن بعض المحاكم أن الغالب والأكثر أنها تعمل حالا منصوبة، أما أنها تجر هذا قليل إيش؟ قليل الزمن. هذا الخلاصة في هذه المسألة. يبقى الكلام في قضية النور والضياء. نعم، لا شك أن الضياء أكمل وأقوى، لأن الله تعالى قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وذلك أيضا من اللمحات التي ذكر الشيخ عبد العزيز بن عبد رحمة الله عليه لما جاء تعليق عن النور والضياء، قال: النور يعني لا شك أنه هو النور كما لا يخفه لا حرارة به. يعني أنت الآن عندك القمر نور لكن لا حرارة فيه كذلك، لكن الضياء نور إيش؟ ماذا؟ فيه حرارة. فالشمس كما لا يخفى فيها نور، ما إيش؟ مع الحرارة. فالشراء كذلك عندما تجد بعض الشراء، وهذا كله من كلام الشيخ الله يرحمه في بعض الأشرطة المسجلة، لما تأتي مثلا قضية الحدود، يعني عندما تقام على طلع السهر طلع القادة، نعم هذه فيها حرارة، يعني فيها هذه الحرارة التي مثلا تؤدي إلى أن تقطع يد السارق أو يجلد القادة. ولهذا على كل يبقى أن النور هو يعني يكون ماذا، يعني لا حرارة فيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف نبيه بأنه ماذا، بأنه سراج منير، أليس كذلك؟ والسراج المنير هو السراج الذي ينير، لكن دون ايش؟ دون حرارة تؤذي. لكن الشمس وصف بأنها ماذا؟ أنها ايش؟ سراج، نعم سراج الوهاج، نعم فسراج الوهاج يعني في حرارة لكن ايش؟ يعني قد تؤذي. يقول شيخ الإسلام في هذا المقام: قد قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الشيخ رحمه الله: فسماه الله تعالى سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، والمنير أكمل، والمنير أكمل يعني أكمل من الوهاج، فإن الوهاج له حرارة تؤذي، والمنير يهتدى بنوره من غير أذى بوهجه. هكذا قال رحمه الله في الصحيح الجزء الثاني صفحة 95 و100. طيب فضل عبد الرحمن.
قال رحمه الله: قوله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا صدقه المؤمنون على ذلك حقا، ويقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس لمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر قد كفر، وقد ذمه الله وعابه ووعده بالسقر، حيث قال تعالى: سأصليه السقر. فلما أوعد الله بالسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال في الشرح: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد اتفق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من عقل فعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقول صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بذات الله وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، هو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة.
طيب هنا مسألة الكلام الإلهي، كما قال بعض حتى الشيخ الإسلام قالوا: مسألة الكلام حيرت الأنام، وهي المسألة التي وقع فيها الخوض واللبس والضلال. وكما يقول شيخ الإسلام الهروي رحمه الله أن الفتن التي مرت بالأمة آنذاك، أن الفتن ثلاث: القدر وقصد السلف والقول بخلق القرآن. القدر هو نفي القدر، مقالة القدرية بنفي القدر هذه فتنة، والفتنة الأخرى قصد السلف يعني سب السلف والطعن فيهم كما هو عند الروافض ومن تبعهم. والثالثة لها مقالة الجهمية والمعتزلة لما قالوا إن القرآن مخلوق. هذه الفتن من أبرز الفتن الكبار التي مرت بأهل الإسلام. ولا شك أن فتنة القول بخلق القرآن لا شك أنها فتنة عظيمة ومحنة، يعني امتحن فيها العلماء وابتلت الأمة وأوذي العلماء وسجن من سجن وقتل من قتل، ولم يثبت في هذه المحنة إلا الإمام المدجل الإمام أحمد رحمه الله، هو الذي ثبت في هذه المحنة. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن أحمد رحمه الله في آنذاك يعني تخلى عنه أصحابه ومن حوله، لكنه قام مقام الأنبياء عليهم السلام، فأظهر السنة ونصرها ولله الحمد ولله. هذا أمر. الأمر الآخر يعني هنا الآن تلحظ الآن الكلام كان من قبل عن النبوة والرسالات، والآن جاء الكلام عن إيش؟ مسألة الكلام إليه، وبينهما التلازم وبينهما التداخل. وشيخ الإسلام أشار إلى هذه المسألة فقال رحمه الله يبين أهمية موضوع أن تثبت أن القرآن هو كلام الله وأنه هو مخلوق. يقول رحمه الله: أرسل الله الرسل عليهم السلام إلى الناس من أجل أن يبلغوا ماذا؟ من أجل أن يبلغوا كلام الله. الرسل إنما بعث الله من أجل تبليغ كلامه هذا. فمن آمن بالرسل، من آمن بالرسل آمن بما بلغوه من كلامه سبحانه، ومن كذب بالرسل فيكذب ماذا؟ يكذب بكلامه وبوحيه. ثم قال: فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده. فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده. فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان يزيل الاشتباه. ولهذا الكلام الشيخ الإسلام، ولهذا كان يكفر بالرسل كارة من يقول إن كلام الله أنزل على البشر. تجد الآن لما تنظر لبشرة العرب هم كفروا بالرسل، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتجد من كفر ماذا؟ أنهم ماذا قالوا؟ قالوا عن هذا القرآن إنه إنما أنزل على البشر، مثل ما مقاتل الوليد: إن هذا إلا قول البشر. ولهذا هذا كله كلام رحمه الله في الفتاوى 12 صفحة السابعة في أول المجلد الثاني عشر. طيب، لعلنا أولا نأخذ كلام الطحاوي نمر عليه بإيجاز ثم ننتقل الأقوال. الإمام الطحاوي يقول: وإن القرآن كلام الله، هذا واضح. قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: منه بدأ بلا كيفية قولا، منه أي من الله، فمن هنا ابتدائية تنزيل الكتاب من الله لا يحكي. منه بدأ يعني معنى ظهر معنى خرج، وقد تجد بعض العلماء يقول منه بدأ من ابتداء، المعنى متقارب، فنقول منه بدأ من همز أو قلنا منه بدأ، فهو معنى أن هذا الكلام تكلم الله تعالى به ابتداء وأنه ظهر منه وخرج منه سبحانه وتعالى. بلا كيفية يعني لا نعلم كيفية، بلا كيفية يعني نفي علمنا بشيء. قال: منه بدأ بلا كيفية قولا، هذا تأكيد أن هذا الكلام هو الله تعالى تكلم به قولا، فهذا مصدر مؤكد يعني نلمس من خلاله أن الله تعالى تكلم به لفظا ومعنى، لأن القول يشمل ماذا؟ يشمل لفظ المعنى كما سيأتي يعني فيما بعد إن شاء الله. قال: وأنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا وصدقهم من عذالة حق ويقنوا أنه كلام تعالى بالحقيقة. قال: نعم، فالله تعالى تكلم بهذا حقيقة. ولما نقول تكلم بهذا حقيقة فهذا يعني يرد على طوائف المبتدعة، لأن بعض المبتدعة لاحظ البدع عندهم تلبيس وتضليل، يقول الله تعالى نشوف الكلام، طيب ما الكلام؟ يقول هذا مجاز. فنقول: لا، الله تعالى تكلم بهذا حقيقة. وسبق مر بنا أن الأسماء والصفات في حق الله أو في حق المخلوق أيهما الحقيقة والمجاز؟ بعضهم يقول لك أسماء الله تعالى مجاز، أسماء الله تعالى وصفاته مجاز، والمخلوق أسماء وصفاته حقيقة. بعضهم يقول العكس، أسماء وصفات المخلوق مجاز وأسماء وصفات الله تعالى حقيقة. والتحقيق نعم في هذا هذا، فأسماء الله حقيقة وصفات حقيقة، وكذا أيضا المخلوق كله بحسبه هنا. فهنا الجهة بصفان حتى تفهم تدرك يعني ما عند المبتدع من المكر والتلبيس، الجهم كان ينفي يطيف على لا يفهم الكلام، كان ينفي الكلام، ثم بعدها بدأ يعني يتزندق ويحصل هذا اللف والدوران بلغة العصر، فقال الله تعالى يتكلم لا في كلامه ايش مجاز كلام. فهذا بين شيخ الإسلام في المجموع أن هذه من زندقة الجهم، ولا تجد جمل من أهل العلم يعني دائما يعني يصفون الجهم بأنهم ماذا؟ زنادقة، يعني أنهم منافقون. طيب قال ليس مخلوقا ككلام البرية، نعم فكلامه ليس مخلوقا ككلام البرية، فالمخلوق كلامه مخلوق، والخالق سبحانه وتعالى ليس كلامه مخلوقا، الصفة تتبع ايش؟ الصفة تتبع المخلوق. فالذي يزعم أن كلام الله مخلوق هذا كفر ردة، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك لما في ذلك من إنكار صفة من صفات الله تعالى، ولما في ذلك أيضا من يعني الكفر الصريح. وهذه قضية إخواني ينبغي أن نتنبه لها الإخوة الفضلاء، كثير من الناس أحيانا يقول يعني يقول لماذا نجد كلام السلف في هذا كثير، ونجد أن السلف آثارهم وكلامهم، والبعض بالفخي البعض أحيانا بعض المنتسبين للعلم يقول شيخ يبدو أن الإمام أحمد بالغ في المسألة، وكان بعض الإمام وأنهم يعني ضخموا المسألة خولوا من شأنه، هذا دليل على 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 السذاجة. المسألة يعني في غاية الأهمية، فلما يأتي واحد يقول لك القرآن مخلوق إيش يترتب على هذا القول يا جماعة؟ يترتب عليه أنواع من الزندق والكفر. يعني أنا أشير إلى شيء من ذلك، مثلا شيخ جم له عبارات جميلة في هذا المقام، يقول وكان الأئمة قد عرفوا باطن زندقة الجهمية، وأن المقصود بخلق القرآن لحظة المقصود بخلق القرآن تعطيل سائر الصفات. نعم هو لما يقول في القرآن مخلوق فنعم الأسماء والصفات الموجودة في القرآن ستكون ماذا؟ ستكون إيش؟ نعم ستكون مخلوق. إذا كان هذا القرآن ما بين الجفتين من الفاتح إلى الناس مخلوق، فيكون العزيز الحكيم السميع البصير الرحمة كذا كذا، كل هذه ستكون ماذا؟ هذا أعلم التعطيل، أشنع التعطيل في حق الله سبحانه وتعالى. قال كان الأئمة قد عرفوا باطنا زندقة جهمية، وأن المقصود بخلق القرآن تعطيل سائر الصفات والقدح في نفس الرسالة. فلاحظ الآن هذه المقالة صارت طعم في إيش؟ في الشهادتين، طعم في التوحيد وطعم في إيش؟ في الرسالة، طعم في أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن كثيرا من الناس لا يعلمون ذلك، كما لا يعلم كثير من الناس باطن حال القرابطة. هكذا قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 18-50. هذا معنى الذي قرر شيخ الإسلام، هو موجود عند العلماء المتقدمين، ومن هؤلاء عبد الله بن أيوب رحمه الله فيما أخرجه بالبطة في الإدانة الكبرى. يقول عبد الله بن أيوب من قال القرآن مخلوق فقد أبطل الصوم والحج والجهاد فرائض الله، ومن أبطل واحدة من هذه الفرائض هو كافر. لما يصبح هذا القرآن مخلوق لا كله شأن، تصبح هذه الشرائع من جملة إيش؟ المخلوقات. هكذا في الإبانة لابن بطة فيما يتعلق بجزء الأول 350-300 تحقيق الوابل. طيب انتهينا من التعليق على كلام أو يعني الوقوف مع كلام الإمام الطحاوي. بعد هذا كلام مثل أقوال ليس من المناسب أن نبدأ بأقوال أهل البدع والضلال، لعل نبدأ أولا بقول من قال السنة حتى يتبع اللفظ الكرام مذهب السنة، ومن خلال يكون هو الميزان عندما نعرض الأقوال أهل البدع وأهل الضلال. فهو ذكر القول الأخير وقال السنة بإيجاز، فنحن نوجد الكلام في مسألة معتقد أهل السنة الجماعة في القرآن. فنقول القرآن هو لا شك أنه كلام الله، فأول مسألة عندنا نقول أنه هو مخلوق، القرآن غير مخلوق، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، لكن نعطي بعض الأدلة حتى تكون حاضرة للذهن. بالأدلة على أن كلام الله غير مخلوق، أن الله تعالى قال: ألا له الخلق والأمر. فلاحظوا ما الآن فصل كما يقول الإمام أحمد، فصل بين الأمر بين إيش؟ الخلق. طيب ما الأمر؟ نقول الأمر قوله، والقرآن من قوله ليس من قوله، ولكن حق القول مني. فهنا لما قال: ألا له الخلق والأمر، جاء العطف الواو الذي يقتضي المغايرة، دل على أن الخلق يعني غير إيش؟ الأمر. والأمر قوله، كيف عرف من الأمر هو قوله؟ لأن الله تعالى قال، والقرآن يفسر بعضه بعضا، لأن الله تعالى قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا المعنى قرره الإمام أحمد. رجعت كتاب الردع والزنادقة للإمام أحمد تجد منه إيش؟ احتفى بهذا الدليل عليه رحمة الله. من الأدلة أن تبين أن القرآن غير مخلوق ما جاء في سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. فلاحظ لما جاء القرآن قال علم، ولما جاء قال خلق، ما قال خلق القرآن هنا. فالقرآن من علم الله، ولما من علم الله من علم الله. قال تعالى: فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من علم. هذا أيضا مما يستدل به في هذا المقام. أيضا من الأدلة التي يعني يستدل بها على أن القرآن غير مخلوق ما استدل به أحمد، وأيضا الإمام البخاري في خلق أفعال العباد استدل بحديث خولة بن حكيم وما جاء في معناه اللي هو الاستعاذة بكلمات الله. فحديث خولة بن حكيم في مسلم كما تعرفون أنه عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من دون ذلك. فاستدل أحمد على أن كلام الله غير مخلوق، وفي ذلك بين وأن الاستعاذة لا تكون مخلوق. لو كان كلام الله مخلوقا كما يزعم المعطلة لما استعاد النبي صلى الله عليه وسلم بكلماته الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. معكم لعل سيأتي إن شاء الله بعض الأجوبة فيما بعد. ينتهينا من كلام أن القرآن أنه كلام الله غير مخلوق، ولهذا يزيد علماء ينصون بعبارة واضحة بينة جلية على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. نعم. ولو رجعت مثلا لكتاب اللالكائي هذه الموسوعة العظيمة من موسوعات السنة المروية بالسند، تجد أن اللالكائي أورد يعني قرابة يعني 550 حسب نص عليه، كلهم يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويحكي بإجماع غير واحد على أن من قال القرآن مخلوق هو كافر. جاء ذلك عن أحمد وعبد الغني المقرسي في عقيدته حتى الإجماع غيره. انتهى المسألة. المسألة الثانية أن كلام الله أو القرآن على سبيل الخصوص أنه يعني أنه صفة ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. والذي هم ما يتعلق بالقضية أنه صفة فعلية، والمقصود إيش؟ أن الله تعالى يعني يتكلم ما تشاء، كما سمعنا الآية الكريمة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيقول. ولهذا لاحظ عبارة الشارحة عبارة جميلة لما ذكر قال انه لم يزل متكلما. هنا لم يزل فلم يقل لم يزل يفيد ماذا؟ الدوام. اللي في ذلك لان الكلام لا يتناهى ولا ما يتناهى؟ لا يتناهى، لا يتناهى كلام الله تعالى لا يتناهى، ما له نهايه. كما في ايه الكهف: قلنا كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفلوا بعض قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي الآية الأخرى قال تعالى: ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله تعالى ما زال متكلما سبحانه وتعالى إذا شاء. طيب إذن هنا نقول أن صفة الكلام والقرآن من كلام الله أنها ذاتية فعلية، وهذا مر بنا في تذكر لما جاء الكلام الصفة الفعلية لما قال تعالى: ما زال فعل بالصفات قديما قبل خلقه. فنحن لما نقول ذاتية فعلية إيش ما العبارة؟ يعني نقول أن الله تعالى موصوف بالكلام منذ الأزل، هذا قديم النوع. حاد في الأحاد الفعلية أي أن كلامه متعلق بمشيئته واختياره. الله تعالى إذا تكلم لا يعني أنه معطل على الكلام سبحانه وتعالى ثم تكلم، وإذا لا ينبع أن الله تعالى يتكلم في كل لحظة مثل ما يزعم الأشاعرة. يعني لما مثلا الله تعالى قال: يا موسى، أي نعم، فهم يقولون أن الله تعالى ما زال يتكلم دائما يا موسى يا موسى حينا، وليس كلامه متعلق بمشيئة اختياره، بل كلامه متعلق بمشيئة اختياره كما في الآية التي سمعناها إنما أمره هذا شيئا. وأيضا الله تعالى قال فلما أتاها نودي، إذا ما حصل إن جاء لما جاء الاتيان هنا. المقصود أن كلامه في هذا عالم متعلق بمشيئة اختياره، وإن شئت فقل أن هذه الصفة قديمة النوع حادث الأحد أو ذاتية فعلية. الأمر الثالث أن الله تعالى يتكلم ومن كلام القرآن أنه بحرف وصوت، بحرف وصوت، فنثبت الحرف ونثبت الصوت. أما الحرف فجاء ذلك في غير حديث، من الحديث المشهور لا أقول الإسلام من الحرف، ومنها الحديث الذي في مسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يسوى نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فالله تعالى يتكلم بحرف وبصوت. كيف أثبتنا الصوت؟ أثبتناه من خلال الآيات التي جاء فيها النداء، والنداء ذكر في 9 آيات كما ذكر ذلك أبي قيم في مخطوطة القراءة، من قال تعالى ونادى ربك موسى وناديناه من جانب الطور. والنداء في لغة العرب لا يكون إلا بماذا؟ والنداء لا يكون إلا بصوت، لا يكون إلا بصوت. وجاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن أنيس الذي خرج البخاري سابقا أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب الحديث. طيب إذا انتهينا من الكلام عن هذا، يبدأ المسألة الأخرى يعني منه بدأ وإليه يعود. نعم، فالقرآن بدأ من عند الله ولكن حق القول مني، وإليه يعود ما إليه يعود كما جاء فسرا في بعض الحديث أن القرآن يرفع من الصدور ومن السطور في آخر الزمان. هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم صححه، أقرأ لكم الحديث ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض هو آية، في آخر الزمان يرفع هذا القرآن من الصدور ومن السجور. هذا ما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في إيجاز في هذه المسألة. طيب واضح أخوان مذهب السنة أخوان؟ طيب نبدأ الآن بالأقوال، نبدأ بأخص الأقوال معلش يعني العبارة اللي هو قولا الفلاسفة. قال طبعا هنا قال 9 أقوال، شيخ الإسلام رجع على 9 أقوال، ولا كما قال شيخ الإسلام يعني أبو المعالي الجويني ما لم يكن الأربعة، والشيخ الثاني ما ذكر إلا 5، ولاحظ أن يمكن 4 ولا 5 لكن ما ذكر مذهب السنة. شوف يعني هو إما أن يكون جهلا وإما أن يكون عش ظلما، إما أنه ما يعرف مذهب السنة فلا يذكرونه، وإما أنهم يعرفون أعوذ بالله ولا يذكرونه. الشيخ الثاني أوصل إلى هذا العدد. لاحظ الأقوال التي ذكرت في 9 أقوال تجد أن بعضها يعني أدخل بعضها مع بعض، ولا هو لما تفصلها تجد أنها تجيب عن هذه الأقوال 9. فنبدأ بمقالة القول الأول أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس، هذه مقالة الفلاسفة. الفلاسفة هؤلاء الفلاسفة الزنادقة الذين هم يعني أسلم من الكتاب بل أسلم من فكر العرب، يقولون عن القرآن أنه فيض، أن هذا القرآن مجرد فيض، فهذا للعقل الفعال. إيش العقل الفعال؟ هو جبريل. يعني ما يثبت من جبريل أنه ملك الوحي ولو أجنحة كذا، لا، مجرد عقل يسمون العقل الفعال. فيقول هذا فيض من العقل الفعال، فيفاض من على إيش؟ على نفوس، ما قال عندكم على نفوس. هذه النفوس يصفونها بأنها نفوس فاضلة ذكية. لاحظ هذا الكلام الذي نقرأ كما قلنا مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، والمحق عندك لك في الحاشية أنه موجود في الفتاوى التي كذلك عندك كل ذاتها، وموجود في مصدر الصواعق أيضا، موجود في المنهاج الجزء الثاني صفحة 58 و300، وبعض موجود في الدر. لكن الذي يعني يريد أن يستفيد ويريد أن يعني يعرف هذا يقتضي شيء من البيان والبسط يجدها في مصدر الصواعق. الشيخ الإسلام يريدها بإيجاز واختزال، وبالقيم يبسطها ويفصل. فهنا لما قال أن كلام العلماء يفيض على النفوس، النفوس هنا يصفون بأنها إيش؟ النفوس الفاضلة الذكية. نعم، هذه النفوس الفاضلة الذكية يعني عندها سمعت فيها شروط 3، يعني شروط إيش؟ النبوة عندهم، يعني النبوة عندهم مكتسبة، عند النبوة مكتسبة. يعني مثل ما أنت الآن لو تصير نجار تتعلم، تبغى تصير حداد تتعلم وتكتسب، أيضا بإمكانك هذا إيش؟ يمكن تكون إيش؟ يمكن تكون نبي. مثل عندك قوة تخيل وتخيل وتأثير فنعم. ولهذا تجد بعض الجمل منهم ايش؟ ماذا؟ ادعى النبوة. وبعضهم يعني انتظر يعني بعض الزنادقة الصوفية مثلا اللي يسمون الصوفية الفلاسفة، بعض مثلا كان ذهب إلى غار حراء ينتظر ينتظر ايش؟ أن يوحى إليه. لكن في أثير يوحى، يأتي يوحى ماذا؟ أنا مثل ما قال ابن عباس لما طلع من المختار يوحى إليه قال صدق، إن الله قال يقول وإن الشياطين سيحون إلى أولياء، قال إنه يقول إنه ينزل عليه، قال صدق. قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك الأذية. أي نقصد أنه يقول هذه نفوس اجتمع فيها الشروط ثلاثة، قوة التخيل يتخيل، وقوة التخيل يعني خيل ايش؟ للغير، وقوة التأثير يؤثر في جوا العالم بعد العالم. وذلك إذا كان فيها هذه الشروط تكون مهيئة ايش؟ لقبول هذا الفيض. لكن أن يكون هذا الكلام حقيقة لا، هو مجرد وهم. يعني لاحظ الآن هم في هذا لما يقول الكلام فيض هو مجرد، جعل كلام الله مجرد فيض، مجرد وهم، مجرد خيال. هنا لكن إذا الكلام يسمع ولا شرع يتبع لا، هذا هنا هذا الذي يقوله ايش؟ الفلاسفة. المصيبة ان هذا القول الذي قاله على الفلاسفة الزنادقة تجد بعض المنتسبين للإسلام قالوا به، يعني الغزالي عفى الله عنه أبو حامد كما نبه شيخ الإسلام وقع في شيء من ذلك في كتابه المضمون الكبير والصغير والمضمون على يعني غيره، وإن كان في آخر أمر كما مر بنا أنه اشترك هذه الأمور كلها واشتغل بصعوبة وخير، لكنه تلبس بشيء من هذه الزندقة حينا من الدهر. قال إنني عقل فعال، والعقل فعال عرف أنه ماذا عندهم؟
جبريل.
عند بعض منهم الفلاسفة أو من غيره، يقول أحيانا يقول هذا الفيض من العقل فعال، وبعض يقول لا هذا الفيض مطلق ما من العقل فعال. الذي يجعله مطلق هم ايش؟ زنادقة الصورية. ولما يقول لك الفيض من العقل فعال هم من الفلاسفة. قال هذا قول السابئة هو المتفلسفة، يعني هذا قول الفلاسفة ابن سينا ونحوه من هؤلاء الزنادقة هو السابئة المشركون. طبعا التجاوز من مقالة الفلاسفة إلى المقالة الثانية هو أحيانا يعني يدخلوا مع هذا القول مقالة الاتحادية، مقالة الاتحادية مقالة العربي، وهي من المقاتل فيها من الكفر الصراح والكفر البواح، ان 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 ابن عربي يقول ان كل هذا الكلام هو ايش؟ هو كلام الله. هذا السب والشتم والقذف والبداءة اللسان هذا كله يعد ماذا؟ كلام الله. لانه يعني ابن عربي يقول، ابن عربي الطائي يقول ايش؟ يقول العبد هو الرب، الرب هو العبد. فاذا الانسان سب ولا شتم ولا ذكر الله ولا تكلم بكلام طيب او سيء كل ذلك كلام الله. قال ذلك صراحة، وسيأتي أن هذا الزنديق ابن عربي قال وكل كلام في الوجود، قال وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا سبحانه. طيب ننتقل للمقالة الثانية. الثانية قالوا أن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. إذا المعتزلة يقولون أن هذا القرآن مخلوق، مخلوق منفصل منفصل عن الله، فجعلوا هذا القرآن جعلوه مخلوقا، فلم يجعلوا الكلام صفة قائمة بذات الله. هذه مقاطع معتزلة، أيضا مقاطع جهمية جهمية الظن، ومقاطع أيضا الرافضة، الرافضة على هذا المذهب. طيب المقالة الثانية أو القول الثاني هو قول المعتزلة والجهمية والرافضة. هؤلاء المعتزلة كما بين القيم فيما نقله عن الأشعري أنهم هم يقولون القرآن مخلوق، ثم فيهم مختلفون على ستة أقوال نقلها ابن القيم من كتاب مقاصد الإسلاميين الأشعري. والأشعري رحمه الله كما قد مر بنا، الأشعري رحمه الله من أعلم الناس، إن لم يكن هو أعلمهم بإيش بمثل إيش المعتدين رحمه الله. فلما يذكر هذه الأقوال وما فيها من التناقض والاضطراب تحمد الله تعالى على نعمة الإسلام والسنة. وإلا يعني فعلا لما تنظر مذهب المعتزلة لما يقول في إيش الله تعالى متكلم، نعم لكن هذا الكلام إيش قام بغيره، يعني هذا كلام فعلا تنظر إليه فعلا تجد هو السفه هو الحمق، يعني يقول الله تعالى متكلم لكن الكلام قام بالشجرة. هذا يعني كما قال الشيخ الإسلام غيره، يعني هذا لم يأتي لا في لغة ولا في عقل لما قال فلان عالم عالم معناه مثلا قام ايش قال له لقب بجيرانه اكيد قام فيه. لما قال فلان مثلا فلان شجاع فالشجاع قام فيه. اما واحد يقول والله هذا زيد شجاع لكن قصد الزيد شجاع ان الشجاع قامت ايش بولد عمه هذا لا 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 يعرف لا يعرف لا لغة ولا ولا ايضا ولا عقلا. طيب نفتح إذا المقالة ردود المؤلف على 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 هذه المقالة في ثنايا كلامه رحمه الله. قال وثالثها ثالث الأقوال أنه معنى واحد قائم بذات الله. نأخذ الكلام جملة جملة. فلاحظ ما جعلوا القرآن جعلوه ماذا المعنى فقط. هذا ما يعبر عنه الأشاعرة الكلام النفساني. الكلام النفساني فيقول لك القرآن هو المعنى فقط المعنى فقط. أما اللفظ أما المكتوب أما المقروء أما المسموع هذا ليس كلام الله. فهذا قال في غاية الشناعة. فالآن هذا المصحف الذي بين أيدينا الذي حفظه الله هذا المصحف يقولك ما بين الدفتين هذا ليس كلام الله وإنما إيش يدل على كلام الله يدل على إيش على المعنى القائم بذات الله. فتجد أهل العلم المحققين مثل ابن قدامة رحمه الله المقدسي تجد أنه رحمه الله يعني بين شرعة الزمن وبين أن هؤلاء الأشاعر الكلابية أن عندهم من النفاق والتلون يعني ما جعله ما يعني ما ألحقهم من جهة التلون بالباطنية. كيف تقول هذا القرآن هو كلام الله ثم تقولون ما بين الجفتين هذا ليس كلام الله إنما يدل على كلام الله. فهم يجعلون المكتوب ليس كلام الله ويجعلون المسموع ليس كلام الله. يعني الآن اليوم يقرأ الحمد لله رب العالمين الكل يعرف هذا كلام الله كلام الله بصوت صوت القارئ يقولك لا هذا المسموع ليس كلام الله. لو كتبت الآن قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد يقولك هذا المكتوب ليش ليس كلام الله إنما يدل على كلام الله. وهؤلاء الأشاعرة والكلابية أفضى بهم هذا المذهب الكاسد إلى أعظم الشناعات. فقد ذكر ابن حجر رحمه الله وذكر أيضا الشيخ الإسلام أيضا ابن تيمية أن بعض المتأخرين منهم أفضى به الأمر إلى إهات المصحف إلى أن يدوس المصحف عامدا لأنه يعتبر هذا المصحف ماذا ما هو كلام الله يدل على كلام الله يدل على كلام الله. مثل ما لو قلت والله الشجر اللي في الشوارع تدل على قدرة الله ولا تدل على إيش على بديع خلقه. نعم فمذهب يعني في غاية الشناعة. ولهذا بعض الأئمة بعض المشايخ المعاصرين الشيخ عبد الله المقيم مستجير المجدي آنذاك من أئمة الدعوة يرى أن الخلاف بين مذهب المعتزلة وبين مذهب الأشاعرة خلاف إيش خلاف لفظي خلاف لفظي. لكن لما تجي مثلا ابن قدامة من قبل ولا مثلا السجدي في رسالة إلى أهل جديد في إثبات الحرف الصوت أو الرد على من أنكر الحرف الصوت تجد لما أدركوا يعني ما في مذهب الأشاعرة من هذا التلون ومن هذا التلبيس كانوا يذمونه أشد من ذم من مذهب إيش المعتزلة. لا أن مذهبهم أسوأ لا شك أن المعتزلة أسوأ لكن هذا التلون وهذا التذبذب أدى إلى شيء من اللبس الذي نجد أن العلماء حذروا منه أيما تحذير كابن قدامة والتجري من قبله. قالوا معنى الواحد قائم بذات الله. إذن موطن الضلال عندهم لما جاء القرآن هو المعنى فقط فلم يثبت الحرف ولم يثبت الصوت. الثاني عندهم قالوا بذات الله فجعل الكلام صفة ذاتية لأن ابن كلاب لاحظ ابن كلاب هو الأصل هو أصل مذهب الأشاعرة. ابن كلاب لا يثبت الصفات العلية كما مر بنا لا يثبت الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الأخوة واختياره. فلما يأتي القرآن أو كلام الله يقولك هذا الكلام قديم وأول من قال إن القرآن قديم بهذا الإطلاق ابن كلاب. بل علماء في القرآن قديم يقولون إيش قديم ماذا قديم إيش قديم نوع حادث الأحد فيقول قديم لأنه يجعل الكلام صفة إيش صفة ذاتية. أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فيقول معنى واحد لاحظ السفسطة يقول القرآن معنى واحد هو الأمر يقول هو الأمر يجعل الأمر هو النهي وهذه تستطر. كيف تجعل الأمر والنهي؟ فيأتي هذا بجلب العلماء. كيف تجعل القول تعالى وأقيم الصلاة هو قوله إيش؟ ولا تقرب الزنا، هذا أمر، هذا نهي. وهناك عاد يبقى إخوان حتى من القذيف، هناك فروق دقيقة أو فروق تفصيلية بين المذهب الأشعري ومذهب الكلابي، هذا ليس موضوعها. نعم، لكن يجب أن تفهم أنه أحيانا المذهب الأشعري قد يكون في بعض الأحيان أسوأ من مذهب الكلابي. يعني لاحظنا الآن ابن كلاب يقول لك إيش؟ الكلام أنواع، أمر ونهي يبقى أنواع. لكن لما جاء الأشاعرة لا، جعلوا الأمر هو عين النهي، والنهي هو عين الخبر، والخبر هو عين الاستخبار. فكان المذهب الأشعري أسوأ. وفي الجملة كما قال شيخ الإسلام يعني دائما يقول ابن كلاب خير من الأشعري، ابن كلاب خير من الأشعري وتلاميذ والأشعري خير من تلاميذه ابن مجاهد ونحوه. وتلاميذ الأشعري خير من إيش؟ خير من الباقلاني، والباقلاني خير من الجوين، وهكذا. كلما يعني امتد بك الزمن كلما زاد المذهب إيش؟ يعني زاد انحرافا وضلالا. طيب، قال إن عبر عنه بالعربية كان القرآن، وهذا لا شك من السفه. يعني الآن بالله عليك هذا القرآن لما يقول لك ترى هذا الآن لو ترجمناه للعبرية صار إيش؟ صار إيش؟ صار تورات. هذا القرآن لو ترجم للعبرية يبقى القرآن، لا تضيغه في إيش؟ لغة علمية. لو ترجمت معانيه إلى الإنجليزية يبقى القرآن. لا، إذا كذا صار. فهذه معاني التوراة نعم تبقى معاني سواء ترجمة العربية أو غير العربية وهكذا. قال هذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعر وغيره. طيب، نأخذ القول الرابع ونقف عنده. رابع أن حروف الأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة مثلا. هذه الطائفة كما ذكر هي طائفة السالمية، الطائفة هذه طائفة السالمية نسبة إلى شخص اسمه أبي حسن بن سالم. طائفة يعني عند بعض البدع ليست من طائفة كبار، عندهم شيء من الحلول الخاص، عندهم شيء من البدع، وإن كان عنده بعض الموافقات على السنة. فهذه الطائفة السالمية التي تنسب لأبي الحسن بن سالم قالوا هذه المقالة. قال عندكم ومنها الحديث، لا زال عندنا وفي عجمه لهذا الحديث نظر، لا زال التعليق موجود. هنا قال عندكم في عجمه هذا القول بعد الحديث نظر، وقال استبعد. لا، ما في مستبعد، لأن يعني هذا الكلام الذي قرره ابن أبي العز هو الذي قال شيخ الإسلام في غير موطن، وقال ابن القيم. فقد يجد من بعض أهل الحديث من تلبس بهذا، وكون مثلا أفراد أهل السنة ولا أفراد أهل الحديث ليست لهم إيش؟ العصمة، صح ولا لا؟ يعني فما في يجب إيش بهذا الاستبعاد، لكن من شيخ الإسلام نقل في غير موطن وكذلك ابن القيم. طيب، ننتقل ناخذ القول الجملة الجملة. هم قال حرف أصوات، طبعا هم لم يقولوا القراء حرف أصوات، أصابوا أم لم يصيبوا؟ أصابوا، لا شك أن تعالى تكلم بحرف أصوات كما مر بنا. موطن الخلل عندهم لما قالوا أزلية، فجعلوا القرآن إيش؟ جعلوا ماذا؟ لا، جعلوا صفة ذاتية. لما يقول أزلي، ونحن عبر يقول أزلي، مرة يقول قديم، يعني مرة يقول لك قائم بالذات يطلق، يعني فهم جعلوا القرآن أزلي، يعني جعلوا صفة ذاتية، وهذا كلام فاسد، لأن كلام الله تعالى والقرآن كلام الله وكلام الله عموما صفة ذاتية فعلية، قديم النوع حاضر أحد. هذا موطن الخلل. موطن الخلل الثاني، وهذا أمر يعني لم يسبقوا إليه من جهة الابتداء، أنهم قالوا مجتمعة في الأزل. إيش معنى مجتمعة في الأزل؟ مجتمعة في الأزل يعني قلت مثلا لما تقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، كما الأخلاق على الجميع أن القاف تسبق اللام واللام تسبق الهاء وهكذا. هذا يقول لا، يقول هذه مجتمعة في الأزل تخرج مرة واحدة، ما في إيش؟ بعضها يسبق بعض. ولهذا يسمون العلماء أحيانا يسمون هذه المقالة مقالة سلم يسمونها مقالة الاقترانية، يقول لك هذه حروف مقترنة بعضها بعض، ما في شيء إيش؟ يسبق بعض. هذا سفه، لأن معلوم أنك لما تقرأ قل هو الله تعرف أن القاف تسبق اللام واللام تسبق الهاء وهكذا. هذا موطن الخلل عندهم من هاتين الجهتين. بعض المعاصرين زعم أو ظن الذين كتبوا في الكلام الإلهي ظن أن السالمية وافق على السنة، بأن القرآن غير مخلوق. لكن شيخ الإسلام بين أن القول القوم ما هو بعيدين عن مذهب إيش ابن كلاب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع: وافق السالمية لما أصحاب المقالة الثالثة حسن الرابعة، وافق السالمية الأشعرية في أن تكليم الله لعباده ليس إلا مجرد خلق وإدراك للمتكلم. هكذا في الفتاوى الثاني عشر صفحة 66 ومئة. طيب لعل نقف عند هذا، ونسأل الله أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح بالتوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.